أهلا بكل من يتابعنا في غوص عميق جديد. اليوم هو الأربعاء الرابع من مارس لعام 2026. الهدف من هذا الغوص العميق اليوم هو القيام بمهمة قد تبدو يعني معقدة للوهلة الأولى.
صحيح، مهمة دسمة جدا.
بالضبط، سنأخذ مجموعة ضخمة ومتنوعة من المصادر والتقارير الصادرة اليوم ونستخلص أهم المعارف منها. نحن نتحدث عن حزمة وثائق تبدو على السطح متفرقة تماماً، يعني ننتقل من أروقة علم النفس والعلاقات الإنسانية الصامتة
إلى قرارات تنظيمية كبرى وحتى علم الفلك.
تماماً، الغاية هنا هو تقديم وجبة معرفية سريعة الفهم تجعل المتابع على دراية بما يحدث في الكواليس وبدون الشعور بالإرهاق المعلومات المعتاد في عصرنا.
وهذا التنوع الظاهري هو تحديداً ما يعطي لهذا التحليل المعمق قيمته. عند التأمل بهدوء في هذه التقارير يمكن للمرء أن يلاحظ خيطاً رفيعاً يربط بينها جميعاً، ألا وهو السلوك البشري.
السلوك البشري، نعم،
يعني نحن نتحدث عن كيفية تنظيمنا لحياتنا وعواطفنا ومجتمعاتنا. هي محاولات مستمرة للتكيف سواء على مستوى المشاعر الفردية أو على مستوى تنظيم مجتمعات بأكملها.
وهذا ما يجعل خريطة الطريق الخاصة بهذا الغوص العميق منطقية جداً. سنبدأ أولاً من التوغل في أعماق النفس البشرية والعلاقات العاطفية في العصر الرقمي،
ثم ننتقل لتحديات تربية الأجيال القادمة والتعليم،
وبعدها نتجه نحو الصورة الأكبر، كيف تدير الدولة الأزمات وكيف تحمي الفئات الهشة، لنختم بالوقوف على تنظيم أحداث ضخمة مثل موسم الحج مستلهمين من دروس التاريخ.
رحلة شاملة تبدأ من الفرد لتنتهي بالمجتمع.
حسناً، دعونا نفكك هذا. لنبدأ بالتقرير الخاص بالصحة النفسية وتحديداً ما يعرف بالإرهاق العاطفي لدى النساء داخل العلاقات الزوجية.
موضوع حساس جداً.
جداً، والمصادر هنا لا تتحدث عن الخلافات الصاخبة، بل تتحدث عن شيء أهدأ. التقرير يسرد 5 علامات. دقيقة، الأولى هي اختيار الصمت بدلاً من الشرح. الإجابات تصبح مقتضبة ليس عناداً، بل لأن المرأة تفقد طاقة النقاش.
وهذه نقطة بالغة الأهمية. الصمت هنا يعني ليس علامة على السلام، هو آلية دفاعية بحتة.
صحيح،
عندما يشعر الإنسان أن كلماته لا تحدث تغييراً ينسحب نحو الصمت لحماية طاقته، وهذا يقودنا للعلامات الأخرى
التي تشمل فقدان الحماس تجاه العلاقة والشعور القاسي بتحمل العبء العاطفي وحيدة وكأنها تدير العلاقة بمفردها،
والانسحاب العاطفي التدريجي.
بالضبط، أداء الواجبات الروتينية بشكل كامل لكن بدون حضور عاطفي. ولكن تبقى النقطة الخامسة هي الأكثر صدمة في التقرير بأكمله،
أن غياب الشكوى لا يعني الرضا.
أبداً، قد يعكس تعباً نفسياً عميقاً وانطفاءاً داخلياً.
ما يثير الاهتمام هنا هو كيف يقودنا هذا الصمت البشري إلى ظاهرة موازية تناولتها المصادر، وهي لجوء البشر المتزايد إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للبحث عن التعاطف.
نعم، قصة براد بيت المزيف.
بالضبط، التقرير يشرح كيف استطاع الفضاء الرقمي خلق مشاعر ارتباط وثيقة جدا لدى بعض الأفراد رغم الغياب التام لأي تواصل إنساني حقيقي.
مدهش، كيف يمكن لخوارزمية أن تملأ فراغا عاطفيا؟ شخص يبوح بأسراره لكيان رقمي لمجرد أنه مبرمج ليستمع دون أحكام
ودون أن يصاب بالإرهاق العاطفي الذي ذكرته قبل قليل. هذه الأنظمة تحولت إلى مساحات آمنة للبوح المريح، لكن المصادر تتوقف عند حقيقة علمية ونفسية صارمة،
وهي
هذه الأنظمة تحاكي المشاعر ببراعة لكنها لا تملك قطرة واحدة من المشاعر الحقيقية. العلاقات الإنسانية تتطلب تجربة مشتركة ولمسة صادقة، وحتى ذلك الاحتكاك وسوء الفهم. الآلة لا يمكنها تعويض ذلك.
الحديث عن سوء الفهم في العلاقات يأخذنا بشغف نحو موضوع آخر. يبدو أن البشر لا يتوقفون عن محاولة تفسير انقطاع التواصل، وأحياناً يلجؤون للسماء.
الفلك.
نعم، ظاهرة تراجع كوكب عطارد التي بدأت في 26 فبراير وتستمر حتى 20 مارس 2026. من المثير للاستغراب كيف يتم ربط هذا التراجع بكل تعقيدات الحياة،
من سوء الفهم الزوجي إلى تعطل الأجهزة
وحتى عودة العلاقات القديمة فجأة.
الفلك الرمزي يعطي دائماً أبعاداً درامية تستهوي العقل البشري. إلقاء اللوم على كوكب يبعد ملايين الكيلومترات أسهل من مواجهة المشكلة الداخلية، لكن علمياً كما توضح المصادر هذا مجرد اختلاف ظاهري في السرعات المدارية.
خداع بصري.
تماماً، يشبه ما تشعر به عندما تتجاوز سيارة أخرى فتبدو وكأنها ترجع للخلف. لا يوجد تراجع حقيقي لعطارد ولا تأثير نفسي له على البشر.
إذن الخلاصة واضحة، بدلاً من لوم الكواكب لتبرير سوء التواصل، وبدلاً من الهروب نحو خوارزميات غير قادرة على الشعور، الحل هو تحمل مسؤولية أفعالنا. الحوار الصادق والوضوح هما الأساس.
الهروب من المسؤولية لا يحل المشكلة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، فإذا كنا نتحدث عن العلاقات وتحمل المسؤولية، المصادر تأخذنا مباشرة إلى مقارنة عميقة حول أساليب التربية. التقرير يستعرض طريقة التربية في السبعينيات.
اللعب في الخارج لساعات.
نعم، اللعب في الشوارع بدون رقابة لصيقة، بناء استقلالية حقيقية وقدرة على حل المشكلات، ويضع هذا في مواجهة صارمة مع تحديات اليوم، حيث التكنولوجيا تملأ كل لحظة والقلق الأبوي يقيد الأطفال.
المقارنة هنا تسلط الضوء على فقدان مساحات التجربة والخطأ التي تبني المرونة النفسية للطفل، والتقرير يحذر بشدة من أساليب تصحيح السلوك الحالية.
الجزء الأكثر حساسية فعلاً، التحذير من العقوبات النفسية، الإهانة، التخويف، أو حتى الصمت العقابي، وهو يشبه ما ناقشناه في العلاقات الزوجية. تجاهل الطفل تماماً كعقاب هو عنف نفسي مدمر يضرب ثقته بنفسه،
ويولد عدوانية وانسحاباً اجتماعياً.
وإذا وسعنا الدائرة، سنجد أن صحة الطفل النفسية تمتد للمؤسسات التعليمية، وهنا تطرح المصادر إشكالية التربية الدامجة بناء على سؤال كتابي للنائب البرلماني طارق حنيش حول القانون الإطار 51.17.
لتبسيط الأمر، هذا القانون يهدف لضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الولوج للمدارس العادية، لكن التقرير يوضح استمرار رفض العديد من المدارس الخصوصية لدمج هؤلاء الأطفال، ويتحججون بنقص اللوجستيات وضعف تكوين الأطر التعليمية والاكتظاظ. هذا يضرب مفهوم تكافؤ الفرص في مقتل، ويضع ضغطاً هائلاً على الأسرة.
ولكن بأسلوب يبعث على الأمل، تعرض المصادر مبادرة استثنائية. قبلها يجب ذكر إحصاء مقلق، أقل من نصف الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب يلتحقون بالمدرسة.
رقم صادم فعلاً.
جداً، لكن مجموعة NMH قلبت المعادلة. المبدأ هو إذا لم يستطع الطفل الذهاب للمدرسة بسبب ظروفه الصحية فلتأتي المدرسة إليه في المستشفى.
فكرة عبقرية، تحويل أروقة المستشفيات إلى فصول دراسية يضمن استمرار المسار النفسي والاجتماعي للطفل، يحافظ على هويته كمتعلم وليس مجرد مريض، مما يدعم صموده النفسي.
وهذا المسار التعليمي يتطلب وعياً بأهمية التوازن وفترات الراحة. النظام التعليمي مصمم ليتخلل توقف إجباري كل 7 أسابيع تقريباً.
وهذا يقودنا لمواعيد العطل القادمة.
نعم، العطلة 3 من 15 إلى 22 من مارس 2026، والرابعة من 3 إلى 10 من مايو من نفس العام. هذه الفترات مساحة ضرورية لتخفيف الضغط النفسي المتراكم للمتعلمين والأطر على حد سواء.
صحيح، ومن حماية الأطفال ننتقل بناء على المصادر لتسليط الضوء على فئة هشة أخرى تتطلب حماية مؤسساتية، وهم كبار السن.
هناك توضيحات لكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي حول إطلاق منصة أمانة رقمية ومراكز استماع متخصصة لدعم المسنين، والأهم هو التفعيل الصارم للقانون 103.13.
هذا القانون رغم أنه يخص محاربة العنف ضد النساء أساساً، إلا أنه يحمي الفئات الهشة عموماً، والنقطة المفصلية هي تشديد العقوبات بشكل مضاعف إذا كان العنف موجهاً ضد مسن، وتصبح أغلظ إذا كان المعتدي من أفراد أسرته.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف تحمي الدولة مواطنيها؟ ليس فقط في البيوت، بل في الشوارع وفي مواجهة الطبيعة.
الشق الأول نجده في تقارير السلامة الطرقية، حصيلة أسبوع واحد فقط من 23 من فبراير إلى 1 مارس داخل المجال الحضري، هي حصيلة ثقيلة جداً، 1887 حادثة سير.
رقم مخيف.
نعم، أسفرت عن 19 قتيلاً و2569 جريحاً، منهم 95 إصابة بليغة. والسبب الرئيسي هو عدم انتباه السائقين. العامل البشري يعيدنا لمربع المسؤولية الفردية.
وفي الشق الثاني المتعلق بالطبيعة، تبرز تحركات استباقية للوقاية المدنية. رصد ميزانية تبلغ 10,800,000 درهم لشراء 120 خيمة إيواء جماعية بمواصفات محددة.
تحسباً للكوارث الطبيعية بعد موجات الفيضانات الأخيرة وما استلزمته من إجلاء سريعاً للسكان.
وعند الحديث عن تأثيرات الطبيعة، لا يمكن إغفال ملف البيئة. الوكالة الوطنية للمياه والغابات أصدرت بياناً لدرء الشائعات حول غابة المعمورة، أكبر غابة البلوط الفلين بالمملكة.
نفت بشكل قاطع كل الشائعات حول القطع الجماعي أو الاستغلال التجاري لأشجار الغابة.
أوضحت أن التدخلات الجارية تختصر حصرياً على تنظيف وإزالة الأشجار التي أسقطتها الرياح القوية الاستثنائية مؤخراً لتأمين المسالك وحماية الغابة من الأمراض والحرائق.
إدارة واعية للفضاءات الطبيعية، وهذا يذكرنا بأهمية إدارة الفضاءات البشرية والتنظيم اللوجستي.
الذي يأخذنا عبر فقرة مفاتيح للباحث محمد زاوي إلى زاوية تاريخية ممتعة، ساحة جامع الفناء بمراكش ليست مجرد فضاء ثقافي كما يعرفها اليوم الكثيرون،
بل كانت منذ العهد المرابطي قطباً اقتصادياً استراتيجياً بامتياز،
بمثابة بورصة قديمة تربط الفلاحة بتجارة القوافل العابرة للصحراء والصناعة التقليدية، نموذج اقتصادي متكامل يعتمد على إدارة الحشود.
التنظيم اللوجستي كان دائماً حجر الأساس لنجاح التجمعات البشرية.
ومن جامع الفناء يمكننا الانتقال بسلاسة للحديث عن أكبر التجمعات البشرية المنظمة على الإطلاق.
موسم الحج.
نعم، تنظيم رحلة ملايين البشر يتطلب دقة لا تحتمل الخطأ.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لموسم حج 1447 هجرية؟ الأرقام حاسمة، الكلفة النهائية استقرت في 63,221 درهماً.
وبناء عليه تقرر استرجاع فارق مالي.
صحيح، استرجاع 1779 درهماً لمن دفعوا التسبيق السابق المحدد في 65,000 درهم. العملية ستتم بين 29 مارس 2026 عبر بريد بنك. وما يجب شرحه هو أن هذه الكلفة تتضمن لأول مرة واجب الهدي المحدد في 720 ريالاً سعودياً.
إدراج عبر المسار الإلكتروني كشرط للتأشيرة.
رقمنات شاملة وصرامة فائقة. النظام يوضح أنه لا مجال لاسترجاع الأموال المحولة بعد انطلاق التأشيرات قبل 20 مارس. الاستثناء الوحيد هو تذكرة الطيران بشرط الإدلاء بها خلال أسبوع.
آلة لوجستية صارمة. وهناك تفصيل شرعي وتنظيمي لوكالات الأصفار يتمثل في الالتزام بفتوى المجلس العلمي الأعلى بالتصعيد المباشر إلى عرفات دون المرور بمنى يوم التروية.
لتفادي الازدحام وضمان سلامة الحجاج، أي إخلال سيواجه بإجراءات صارمة؟
في ختام هذا التحليل المعمق تتشكل أمامنا صورة مكتملة، من التواصل المفقود في العلاقات إلى دمج الأطفال في المستشفيات تعليمياً وحماية المسنين.
مروراً بالسلامة الطرقية، استعدادات الوقاية المدنية، وصولاً لدقة التخطيط اللوجستي لرحلة روحية كالحج.
وراء كل رقم من هذه التقارير، سواء كان ضحية حادث سير أو مبلغاً مسترجعاً للحجاج أو خيمة إيواء، توجد حياة بشرية تتطلب الوعي وحسن الإدارة.
بالضبط، وهذا يتركنا أمام فكرة مستفزة للتفكير.
لنتأمل معاً. إذا كنا اليوم نطور منصات رقمية لحماية المسنين ونلجأ لذكاء اصطناعي يحاكي الحب ليعوضنا عن الصمت البشري ونعتمد مسارات إلكترونية دقيقة لإدارة أقدس رحلاتنا الروحية، فهل سيأتي يوم نصبح فيه معتمدين كلياً على الخوارزميات لإدارة إنسانيتنا ذاتها؟
وهل ستكون هذه الخوارزميات قادرة في يوم من الأيام على الشعور بذلك الإرهاق العاطفي الذي نهرب منه نحن البشر؟
سؤال عميق نتركه مفتوحاً.
شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء في تحليلات قادمة.